قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ياتي أنا الفقير إلى رب السماوات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. أيها الأحباب، على حين تأخر للأمة نرى أن أمر العبادة قد خبا وقل، وربما قل أن نجد من العباد، كما نسمع وكما نقرأ في بطون الكتب عن أحوال من مضى من أخيار وعلماء هذه الأمة. والعبادة هي الباب الوحيد الذي به ينشط القلب وبه يعلو ويسير إلى الله سبحانه وتعالى. والعبادات كثيرة، عبادات تتعلق بالقلب، وعبادات تتعلق بالجوارح، وعبادات تتعلق باللسان، ثم عبادات تتعلق بالأموال، أي بما تحت أيدي العباد. وكان من سبق يدخلون من جميع الأبواب. جلس يوما النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل الصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ كان أبو بكر موجود، وظن يوما غير عادي. من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. ولا يزال الأمر في هذه الأمة في اجتهاد وعلو، إلى أن وقع في أواخر الزمان استهانة بهذا الباب العظيم بالاجتهاد في أمر الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، لو تأملنا حال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف كان مجتهدا في قربه وطاعته لله سبحانه وتعالى، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعلى الرغم من هذا كان من أسبق الخلق إلى الله عز وجل. جاء عبد الله بن مسعود وحاول أن يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فصليت خلفه فقرأ بالبقرة، قلت: يركع عند المئة، أي عند مئة آية من البقرة. قال: فجاوزها. قلت: عند المئتين، فجاوزها حتى ختم البقرة. قلت: يركع، فدخل على سورة النساء ثم عاد إلى سورة آل عمران. قال عبد الله بن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. قيل: بما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم قائما. هذا الاجتهاد العظيم في هذا الباب من النبي صلى الله عليه وسلم ينبئك على خطورة هذا الباب، وأن من أعظم أبواب تحريك القلب أن نجتهد في طاعة الله عز وجل. ومن ثم شرع ربنا تبارك وتعالى لنا عبادة الصلاة في كل يوم خمس مرات على سبيل الوجوب والإلزام، ثم هناك من النوافل على مدار النهار والليل. لماذا؟ لأن القلب إن غاب عن الرب وغاب عن الاستحضار هلك وتلف. ليس في قلبك إلا أن يمتلئ بإيمان أو أن يمتلئ بفجور وفسوق. القلب هذا لابد أن يمتلئ إما بخير وإما بشر. احذر، احذر أن تغفل عن طاعة رب العباد ويخيل إليك أنك ماض وأنك على خير. من فقد الطاعة وقع في الغفلة، ومن وقع في الغفلة استهواه الشيطان فقلبه في أي واد شاء. أيها الأحباب، النفس قد تمل، قد تضجر، قد تشعر أنت تسير إلى الله عز وجل بنوع من الملل، ترى أنك تقيم الليل، تقوم النهار، تؤدي من الطاعات الشيء كذا وكذا وكذا، تشعر بنوع من الملل، إذا لابد من حاد يحدو بقلبك ويسرع بقلبك إلى أن تطرق أبواب الطاعات بلا ملل، بل تسير إلى الله عز وجل بشوق. أيها الأحباب، لا يحرك القلب إلى العبادة إلا بمشهد عظيم جدا جدا جدا، وهو من أهم المشاهد، مشهد المحبة. أن تهيج قلبك بمحبة الله عز وجل، فإن الحب يبلغ بالعبد منازل لا يصل إليها البتة إلا بالمحبة. يعني ربما الإنسان أراد أن يبلغ ديارا وبلادا لا يبلغها إلا بحب يصل به وفيه إلى هذه الأماكن، فكيف وأنت تقف مع قلبك أن لك رب أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، أعطاك سؤلك وضعف لك العطية، بل آتاك بلا سؤال، أنت ترزق بلا مسألة منك، أنت في عناية ورعاية وكلاءة من الله عز وجل دون سؤال. من الذي يحفظك؟ من الذي يعينك؟ من الذي يعطيك؟ من الذي آيات عظيمة فيك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ لو وقف أحدنا أمام نعمة النفس، يعني قيل ما يزيد على 40,000 نفس في اليوم، لو أن هذا كان بيدك ما استطعت أن تواصل يوما واحدا إنك تحرك هذا النفس بإرادتك أنت، ما كلفت شيئا فيه صعوبة من أمر خلقك قط. إن أردت طعاما أرسل الله عليك الجوع، النفس تشتهي وتتمنى، ولذلك الشهوات ما جعلها الله عز وجل في العباد إلا لقوام الحياة فقط، لا أن تستعمل في المعاصي ولا في الذنوب ولا في الاستغراق في مخالفة أمر الله عز وجل. الشهوة في الأصل نعمة، بمعنى لولا شهوة الطعام ما أكلنا، ربما نسينا الطعام فوقع فينا التلف وهلكنا تماما. شهوة النكاح لولاها ما تناكح الرجل وما تناسل الرجل. إذن هذه النعم وهذه العطايا هي من باب استعمالها في سيرك إلى الله عز وجل. أما إذا استغرق العبد في الشهوات لا هم له إلا شهوة الطعام، اللباس، المسكن، المنكح، وتعطل تماما أن هذه أسباب تسوقه إلى طاعة رب البريات، فتعطل عن السير إلى الآخرة هلك، ما علم ما هو المراد من الشهوة. ولذلك كان من سبق يستعملون الدنيا في طاعة الله عز وجل، يأخذون من الدنيا بقدر ما يبلغهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أما أن تكون الدنيا هي الهم، هي الشغل، هي المحرك، لا شاغل في قلبك إلا الدنيا، لا معطل لك عن الله عز وجل إلا الدنيا، بئست هذه الدنيا لعبد حقير انشغل بها. الدنيا مطية لجنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك كان أحدهم يرضى بالقليل القليل حتى لا يتعطل في سيره إلى الله عز وجل. تأملوا حال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما سئلت عائشة رضي الله عنها قالت عن حال البيت، بيت النبوة، قالت كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم طعام. عروة بن الزبير كان في المجلس فتعجب، قال وما كان طعامكم يا أمه؟ لا يوجد طعام على نار قط، يعني ما هناك طعام يطبخ قط، ما كان طعامكم يا أمه؟ قالت الأسودان، التمر والماء. يعني ربما بيت النبوة يطوي النبي صلى الله عليه وسلم جائعا بلا طعام في اليوم واليومين والثلاث. لما يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيلقى أبا بكر وعمر فيسألهما ما الذي أخرجكما، فيقولان الجوع، فيقول وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع، والله ما أخرجني إلا الجوع، بسطت علينا الدنيا وعلى الرغم من هذا نشتكي. من الذي لا يشتكي؟ نتمنى من الدنيا المزيد والمزيد والمزيد حتى أثقلتنا وعطلتنا. تقول عائشة رضي الله عنها: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة. قالت: فبحثت عنه فإذا هو في المسجد ساجد يبكي قد بل الثرى، بل الأرض. فلما قام من سجوده وسلم قال: يا عائشة، أنزل علي الليل آيات، الويل ثم الويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ما هي هذه الآيات؟ قفوا أيها الأحباب أمام هذه الآيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لما عاينوا وتأملوا نعم الله عز وجل، لما أبهرت العقول صنع المليك سبحانه وتعالى، ردوا لأنفسهم الخوف والوجل من هذا الإله العظيم الخالق الرازق المسيطر المتكبر سبحانه وتعالى. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نزه الله عز وجل عن النقص واستغاثوا به من دخول النار. أيها الأحباب، ما خلقنا إلا لعبادته وطاعته. ومن ثم من سبق لما عقلوا عن الله عز وجل جدوا واجتهدوا في جميع الأبواب. لو تأملنا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل الأبواب. سئلت عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه أحمد بسند جيد: أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة، أي وهو جالس، يعني السائل السنن؟ قالت: نعم، بعد أن حطمه الناس. هموم الأمة كانت في قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى الرغم من هذا ما سبق إلى الله عز وجل قط. كان على جميع الأبواب الجهاد في سبيل الله، العبادات، الطاعات، مصالح الأمة، في كل باب من الأبواب كان هو الإمام والصحابة جميعا خلفه. أيها الأحباب، صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الغداء، فما ختم الصلاة قام وتخطى الصفوف ودخل إلى بيته، ثم عاد بعد قليل. فسأله بعض الصحابة: يا رسول الله، رأيناك فعلت أمرا ما عهدناه منك، يعني الجلوس لختم الصلاة، ما وقع في هذه اللحظة بالذات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرت شيئا من تبر، يعني بعض الذهب كان عندي من الصدقة، فخشيت أن يحبسني. بمعنى أنه جاءه الأمر وهو في الصلاة، فخاف إن جلس ليذكر الله عز وجل ربما تعطل لانشغال فكره بهذا المال الذي يجب أن يخرج، أو ربما خاف أن يحبس لأن هذا حق يجب أن يخرج. فعجل النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج هذا المال. أيها الأحباب، لو تأملنا لحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا العجب العجاب. هذا أبو بكر الصديق كما ذكرت على جميع الأبواب واقف، ما سبق إلى الله عز وجل قط، بل الصحابة جميعا كانوا يرمقون الصديق، هو ليس بنبي، هو عبد آمن بالله عز وجل، والشكل والأمور والعيش وكل شيء لا يختلف عن باقي الأصحاب، فلما سبق إلى الله عز وجل؟ قال بعض الصحابة: ما سبق إلا في حاجة في قلبي، في نفسي هناك علو ثقة بالله عز وجل، ارتفاع في الطاعات والعبادات، ملأ اليقين قلب الصديق، ومن ثم سمي بالصديق. فعلى عمر كان يرمق أبا بكر يريد أن يسبقه إلى الله عز وجل مرة، ولكنه عجز. في مرة قيل في غزوة العسرة جاءه مال كثير، قيل حوالي 40,000، فأراد عمر أن يتصدق بنصف المال كاملا، بنصف ماله، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد أن تصدق بالمال أراد أن يطمئن، هل سبق هذه المرة أبا بكر؟ فقال: يا رسول الله، ما فعل أبو بكر؟ كم قرب؟ كم قدم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بماله كله، أي ما ترك شيئا قط. فعلم عمر أن المسابقة مع الصديق مستحيلة، بل نرى عمر كيف وضع نفسه موضعا أن يكون في منزلة مع صاحبي، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبا بكر، حتى أنه لما فتحت عليه الدنيا وجاءت كنوز فارس ووسع على المسلمين رفض عمر أن يوسع على نفسه. قيل: يا أمير المؤمنين، هل وسعت على نفسك؟ فقال: أخشى أن أخالف من سبق، إني وجدت صاحبي على جادة، على طريق زهد في الدنيا عجالة إلى الآخرة، ما عطلهما عن الله عز وجل معطل، فأخشى إن انشغلت ألا ألحق بهما. فكان يضع طريقهما نصب عينيه. هل وسعت على نفسك؟ قال: أخشى إن خالفتهما ألا ألحق بهما. لما جاءت كنوز فارس ووضعت في المسجد وجلس عمر فرأى هذه الأموال، جلس في زاوية يبكي. قال له أبو الدرداء: ما الذي يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما فتحت الدنيا على قوم إلا وضربت بين قلوبهم، الناس إذا وسع عليهم في الدنيا انشغلوا، وربما بغض بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا، الدنيا مشغلة. ولذلك نرى أن غالب الأنبياء رضوا من الدنيا بالقليل. ابن عوف فتحت عليه من الدنيا وعظم الله له المال، في يوم جلس وكان صائما، يعني رغم أن الدنيا فتحت إلا أنهم ما عطلت سيرهم إلى الله عز وجل قط. جلس يوما وأمامه طعام الإفطار وكان صائما، ولكن أصناف ألوان من الطعام، نظر إلى الطعام متنوعات من يعني أنواع من الأطعمة، فذكر حمزة وذكر مصعب ابن عمير، قال: قتل حمزة وكان خيرا مني، وقتل مصعب وكان خيرا مني، دفن في بردح، إن وضعت على رأسي بدا رجلاه، وإن وضعت على رجليه بدا رأسه. ثم قال: أرى أنه قد وسع علينا من الدنيا، فبكى وقال: ارفعوا طعامكم، وبات طاويا. كانوا يعدون للآخرة عدة، ألا وهي الأعمال الصالحات، الجهد مع رب البريات. أيها الأحباب، لو تأملنا حال من سبق لرأينا العجب العجاب. الكلام عن الصحابة قد يطول، ولكن نرجع إلى الأتباع، أي من بعد الصحابة. أبو مسلم الخولاني كان من أهل اليمن، وأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقرر الرحلة حتى يلحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وصل إلى المدينة ودخل وفي قلبي شوق يحدوه وفرح، فإذا ببعض الصحابة قابلوه، فسألهم: أين أجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقالوا: ها نحن الآن فرغنا من دفنه، أي مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل أبا موسى، وقد فرغوا من دفنه. وقع في قلب أبو موسى حسرة ولوعة غيرت من مجريات حياته، صار ناسكا وعابدا من عباد التابعين، رحل إلى الشام وجلس في الشام رحمه الله وأعلى الله قدره في الدارين. كيف كان حاله؟ كيف كان سيره رحمة الله عليه؟ تقول زوجه: كان إذا صلى العشاء دخل البيت فسأل من في البيت: ألكم حاجة؟ فإن كان لأحد حاجة قضاها، ثم دخل إلى مصلاه فيظل يصلي حتى تصيبه الفترة، نوع من التعب، ويريد أن يستريح. وكان قد علق صوتا كرباج في غرفته، ثم ينزل الصوت ويمشط، هو يمشط ساقيه ويقول لنفسه: يا نفس، يا مأوى كل سوء، قومي إلى طاعة الله عز وجل. ماذا تريد أن يقول أصحاب محمد؟ أتريدين أن يقولوا أنهم خلفوا رجال؟ والله لنزاحمنهم على أبواب الجنة، فلا يزال يصلي إلى الفجر. وكان هذا حاله، وظل على هذا الحال حتى لقي الله عز وجل. مسروق ابن الأجدع من التابعين، تقول زوجه: كان إذا صلى العشاء دخل إلى مصلى فلا يزال يصلي ويبكي حتى أسمع نحيبة أو نشيجه. تقول: فأدخل علي ولا يشعر بي، فأبكي لبكائه ولا يزال يصلي حتى قرب الفجر، ثم يزحف كما تزحف البعير حتى يصل إلى فراشه فيستريح قليلا، ثم ينزل إلى الصلاة. قالت: فأقول له: إلى متى تعذب هذه النفس؟ فقال: والله ما أردت عذابها، إنما أردت راحتها، أي في الجنة. أيها الأحباب، وهذا الإمام الأوزاعي دخلت أم زوجه فجلست على فراش ابنتها فرأت بللا، فقالت: أي بنية، أتدعين الصبيان يبولون على فراش الشيخ؟ أي بنية، أتدعين الصبيان يبولون على فراش الشيخ؟ حتى أكثرت عليها. فتقول ابنتها زوجة الأوزاعي: والله ما هذا ببول، إنما هذا بكاء الشيخ، بكاء الشيخ. إن أحدهم كان على فراشه يبيت بجوار زوجه يبكي على الجانب الآخر ولا تشعر به الزوجة، إن أحدهم كان يبيت على فراشه يسلي زوجه ثم ينسل من فراشه ويقوم يصلي، إن أحدهم كان يقوم الليل ولا يشعر به أحد حتى إذا اقترب الفجر قام كأنه ما قام إلا الساعة، تنحنح كأن فيه بعض الكسل، ثم أيقظ البيت واستمر في صلاته حتى الفجر. أيها الأحباب، إن الطريق إلى الله عز وجل يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى جهد. ربنا تبارك وتعالى أعطى هذه الأمة من الخير الكثير بالقليل من العمل يسبق العبد. جاء رجل وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به، أريد عبادة وطاعة أسابق بها. كان رجلا مسنا كبيرا، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، احذر أن تغفل عن ذكر الله عز وجل. ولذلك يقال بأن عبادة اللسان أولا الصمت والسكوت، كما في حديث معاذ لما سئل: هل أدلك على أبواب الخير؟ وذكر له هذه الأبواب، ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كلي؟ فأخذ بلسانه ثم قال: أمسك عليك هذا. أولها الصمت، فإذا صمت الإنسان وتعود على السكوت بدأ في ذكر الله عز وجل. أيها الأحباب، فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى.
الفقير إلى رب السماوات، أنا المسكين في مجموع حالات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، إن العبادة وإن الطاعة وإن الاستمرار على أمر الله عز وجل هو السبيل لدخول الجنة، هو السبيل لرضا الله عز وجل. وإن العبد في هذه الحياة غريب، إن لم يفق ويعلم أن له رب أراد منه أمرا عظيما ألا وهو العبادة. سر الخلق لهذا الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن سر خلقك وسر وجودك أن تكون عبدا لله سبحانه، أن تقيم أمره، أن تجتنب نهيه، أن تكون على الطريق ماض. وربنا تبارك وتعالى من رحمته بخلقه وعباده أن جعل لهم وأرسل إليهم رسلا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أقيمت عليك الحجة تامة، بصرك الله عز وجل بالطريق، ومن ثم رأينا من هؤلاء القوم العجب العجاب: قيام لليل، طاعات، قربات، عاشوا مع كتاب الله عز وجل لا مجرد القراءة ولا الترف ولا هذه الأشياء، في كل الأبواب اجتهدوا مع الله سبحانه. ولذلك كيف استقبل الصحابة كتاب الله عز وجل؟ كيف استقبلوا هذا القرآن؟ هل بمجرد القراءة والتلاوة؟ نعم، قرأوه وتعبدوا به. كان أحدهم يقرأ الآية ربما يكررها الليل كله. كانوا إذا قرأوا كلام الله عز وجل وأحسوا بأن هذا هو كلام الملك سبحانه وتعالى يخشعون ويبكون، قاموا به الليل، أضمأوا به النهار، انشغلوا بكتاب الله عز وجل، عاشوا معه لا لمجرد الحفظ والتلاوة ولكن للعمل. وكما قال القائل: وكلهم بات بالقرآن مندمجا كأنه الدم يجري في خلاياه، فالأذن سامعة والعين ناظرة والقلب أواه. هذا كتاب الله عز وجل الذي رفع قدر هذه الأمة، الذي أعلى شأنها. أبو عبد الرحمن السلمي روى حديثا عن عثمان رضي الله عنه، هذا الحديث يقول فيه عثمان: خيركم، مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: وهذا الذي أجلسني هذا المجلس. ماذا كان مجلس أبي عبد الرحمن السلمي؟ كان يعلم القرآن، جلس في مجلسه 40 سنة يعلم كتاب الله عز وجل. بعد أن تعلم أولا على أبي عثمان ولازمه حتى تولى عثمان الخلافة، فقال: يا أبا عبد الرحمن، أنا في جميع مصالح المسلمين، ولكني أدلك على زيد بن ثابت فاذهب إليه، فهو قرأ على قراءتي. فذهب أبو عبد الرحمن السلمي وأتم القراءة على زيد بن ثابت، وقعد 40 سنة يعلم كتاب الله عز وجل، ما مل ولا كل، حتى منعه الحجاج لما رأى أكثر الناس وجمهور من الناس يجلسون بين يديه لتعليم كتاب الله عز وجل. القرآن أخذوه وعلموا ما فيه من أجر عظيم. وقد روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك خلاف في تصحيحه، والراجح أنه على سبيل الحسن. هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان، وإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن قارئ القرآن حين ينشق عنه قبره يأتيه كالرجل الشاحب فيقول: أنا صاحبك الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة. شغل أهل الدنيا بالدنيا، أما أنت فشغلت بالقرآن، فأعلى الله قدرك ورفع الله شأنك، وأنت اليوم من وراء كل تجارة. فيؤتى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه الأب والأم اللذين سعيا في تعليم الولد القرآن، ويكسى والده بحلتين أبهى من ضوء الشمس، فيقول بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. أيها الحبيب، أين أنت من كتاب الله عز وجل؟ أين أبناؤك من كتاب الله سبحانه؟ ربما نرى الآن لكل مادة من المواد الدنيوية مدرس ويحال بين أبنائنا وبين القرآن. بعض الآباء عندي في البلدة عرضت عليهم أن يجعلوا للقرآن ساعة كما لباقي المواد، رفض الغالب. الإنجليزي، الرياضة، العلوم، هذه المواد لو جعلنا للقرآن مادة في اليوم، لو أن كل طفل من أبناء المسلمين في كل يوم ساعة فرغه الأب ليتعلم كتاب الله عز وجل، ما وصلت الأمة إلى ما وصلنا إليه الآن. بعض من خرج من الجامعة ونال الشهادات لا يعرف حتى أسماء السور، من يقول سورة الزمر، من يقول أشياء عجيبة جدا جدا نستحي أن نذكرها، لا يعرفون كتاب الله عز وجل إلا ما رحم ربي. فنحن في حاجة أن نعظم كلام الله عز وجل عند صغارنا. أبناء الصحابة جميعا حفظوا كتاب الله من الصغر، ويسر الله القرآن أعظم من تيسير اللغة الإنجليزية والفرنسية والإنجليزي والفرنساوي والطلياني، وهذه البلايا التي ابتلينا بها قد تكون بابا من أبواب الخير لفهم لغات الغرب لدعوتهم للإسلام. أما أن يكون هذا أصل حتى صار أن غالب المسلمين لا يتكلمون إلا بلغته. واحد أحد الأفاضل، أخي فاضل، يعطينا رقم الهاتف تليفون فيقول 010. قلت له لما تقول صفر ما تصلح صفر، لما زيرو ما تصلح صفر عشرة؟ وعلى هذا غالب المسلمين في يعني جهل بأصول هذا الدين. تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطل أي السحرة. أيها الأحباب، القرآن نعمة، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من قرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السافر، ومن قرأه وهو يتعتع وهو عليه شاق له أجره. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا ثم قال لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوتين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ بطحان والعقيق سوقان في المدينة، أسواق للمواشي والأغنام والجمال وهذه الأشياء. فقال لأصحابه: من يحب أن يذهب إلى السوق فيعود بجملين أو بناقتين من أجمل أنواع النوق دون أن يدفع مالا ودون أن يرتكب حراما، يعني لن يسرق ولن تكون رشوة ولا شيء، يذهب إلى السوق ويأتي بهما بلا كلفة. قال الصحابة جميعا: كلنا يحب هذا يا رسول الله. فقال، اسمعوا البديل، قال صلى الله عليه وسلم: لن يأتي أحدكم المسجد فيتعلم آيتين خير من ناقتين، وأربع خير من أربع، ومن مثلهن من الإبل. آية بناقة، آيتين بناقتين، ووالله الذي لا إله غيره إن الحرف من كتاب الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، أين الرجال؟ الرجال في بيوت الله عز وجل، لا من هجر المساجد، لا من أعطى القرآن ظهره، ليس ولا برجال.
بل ولا أشبه الرجال. أين الأمة الآن من كتاب ربها؟ نحن في حاجة أن نجعل هذا الدين في قلوبنا، أن نهتم بهذا الدين كما نهتم بالدنيا. لو كان هناك مجرد توافق بين الدنيا والآخرة ما صار هذا حالنا. حالنا الآن حال عجيب، تفريط في أمر الله عز وجل واضح بين، سخرية بأمر الله عز وجل في كل مكان. متى سنصل إلى الله عز وجل؟ متى سنفيق ونقف عند أمر الله سبحانه وتعالى؟ كتاب الله عز وجل هو السبيل لدخول الجنة. أين أنتم حينما يرفع القرآن؟ سيرفع ولا تبقى منه آية. فقد روى ابن ماجه والإمام أحمد عن صلة بن زفر قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول، ماذا قال حذيفة؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يدرس الإسلام، يدرس يبلى، لا يكون كزاهيا كأوله ولا أوسطه، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب كالثوب القديم البالي، لا يعبأ به صاحبه. يصير الإسلام كالثوب القديم لا نهتم به، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. ولا يأتين على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية. هل ننتظر لهذا الزمان أن يرفع كتاب الله عز وجل ولا تبقى منه آية؟ إلى متى؟ إلى متى ننتظر ونرى الأبناء قد ضاعوا، تعلموا لغات الغرب، انشغلوا بالدنيا، صار بين الإسلام وبين أهله مسافات بعيدة جدا. متى سنفيق ومتى سنعود حتى يبقى الشيخ والشيخة الهرم فيقولان وجدنا أبانا على كلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله؟ تعجب صلة وقال يا حذيفة وما تغني عنهم كلمة لا إله إلا الله وما يدرون ما صلاة ولا صيام ولا حج. فقال له حذيفة تنجيهم من النار. مع غلبة الجهل ووقوع الأمة في هذا العمل العظيم نحن في حاجة إلى إفاقة، أن نعظم كتاب الله عز وجل. ولا أقول بالحفظ فقط بل أقول بالعمل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقفون أمام الآية، أمام الآية لا يتعدون الآية إلا بعد عمل. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه قرأ كتاب الله عز وجل أوقفته آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فتش في قلبه، ليس القرآن مجرد الحفظ والقراءة فقط، أيضا تعلمنا كتاب الله عز وجل لنعلم أن هذا خطاب الله سبحانه وتعالى لكل مكلف، لكل عبد خلقه الله عز وجل، هذا أمر الله الملزم لكل الخلق ولكل العباد. وقف أمام هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فتش في قلبي، ما هي محاب قلبي؟ ما هو أغلى شيء عندي؟ وهناك فرق بين الصدقة وبين الزكاة. الزكاة تؤتى من أواسط المال، أما الصدقة لمن جاد بها على سبيل الاختيار من أعلى ومن أجود ومن أفضل الأشياء. أفضل شيء عندي فتش فإذا هي بستان عظيم قبالة المسجد النبوي، فيه ماء من أعذب مياه المدينة. بلا تردد هي أفضل الأشياء، هي لله عز وجل على سبيل الصدقة. فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن من أحب مالي إلي بيرحاء وإني قد جعلتها لله ورسوله. عظم النبي له الخبر صلى الله عليه وسلم، قال بخين بخين ذاك مال رابح. ثم وجه قلبه أن ينفق هذا المال على أهله وذويه، فقال فرقه على بعض أهلك وذويك. نفس الرجل أبو طلحة لما جاوز 80 من العمر وعبر مراحل الشباب وما بعد الشباب حتى وصل إلى آخر العمر كان له أبناء وأحفاد، قرأ آية من كتاب الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا. تأول هذه الآية: انفروا خفافا أي شبابا ثقالا عند الكبر. فتأول أنه يلزمه أن يخرج مقاتلا مجاهدا في سبيل الله عز وجل، فجمع أبناءه وقال: أي أبنائي أخرجوني مع أول غزوة في سبيل الله. قالوا: يا أبانا أنت معذور، وقد جهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: قلت لكم أخرجوني مع أول غزوة. فعند أول غزوة خرج أبو طلحة وقد حمل معه لأمة حربه وعدة سلاحه، ثم ركب مع غزوة البحر ومات في الطريق ودفن في جزيرة. أيها الحبيب، العبادة أن نستمر على الطاعة، لا أن نروغ روغان الثعالب. العبادة أن نكون على دين الله عز وجل بلا تقلب. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عبادة أخرى قد يستهين بها البعض: عبادة اللسان، ذكر الله عز وجل. جاء رجل وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد ثقلت أو تشعبت علي، فمرني بأمر أتشبث به، شيء ألازم عليه لا أنقطع عنه أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، إياك ثم إياك أن تفارق الذكر. كان أبو مسلم إذا كلم معاوية رضي الله عنه لسانه يتحرك، فقال: ما هذا يا أبا مسلم، أجنون تتكلم، تكلم نفسك؟ قال: يا أمير المؤمنين، بل فنون، فنون، حينما تسكت لا أريد أن يكل لساني أبدا. ولذلك أيها الأحباب، إذا دخل العبد الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ذكور الشياطين وإناثها. إذا دخل الخلاء ينقطع الذكر باللسان، فإذا خرج يستغفر الله عز وجل أنه ما ذكر الله في هذا الموضع، يعجل بقضاء الخلاء وبالتخلي حتى يخرج ليستمر اللسان في الذكر، يقول: غفرانك. قال العلماء: بمعنى أستغفرك ربي أني كنت في الخلاء فسكن لساني عن ذكر الله عز وجل. استمعوا كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم الذكر، كيف عظمه. يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي من أكثر من نصف الكرة الأرضية. لو خير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين نصف القرى ملكا تاما على هذه الكلمات الأربع لاختار الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيها الأحباب، ختم البخاري كتابه الصحيح بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، ما هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. حينما يذكر اللسان الرب سبحانه وتعالى، قال بعض أهل العلم: بدأنا بالذكر على سبيل التكلف، تعود اللسان على الذكر حتى استقر الذكر في القلب، فذكر القلب الرب. ولذلك كلما ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى كلما هام القلب بمحبة الله عز وجل. والعبد يكلف بما ذكر، العبد يكلف بما ذكر. ألا ترون أن العبد إن أكثر من ذكر الشيء تعلق به القلب؟ ألا ترون أن أصحاب الدنيا هم أكثر الناس ذكرا لها؟ لماذا؟ أصحاب الأموال يجلسون في كل مجلس يذكرون المال، لأن القلب تعلق به. ما تعلق وما أكثر اللسان من ذكر شيء إلا وتكلف ذكره لاستقرار محبته في القلب. فمن أحب الله عز وجل وتعلق قلبه به لا يكون فيه إلا هو. بعض العلماء دخل عليه شخص فقال يا إمام، وظل يكلمك، ثم قال أظن أني شغلتك. قال نعم، شغلتني عن ذكر الله عز وجل. ودخل آخر المسجد صلى ركعتين، فرأى قوما جلوس ظن أنهم يذكرون الله عز وجل، فلما فرغ من صلاته جلس بينهم، فإذا هم يذكرون الدنيا، أحدهم يقول جاء غلامي لكذا، والآخر يقول فعل غلامي كذا، يذكرون الدنيا. فبكى. قيل له ما يبكيك؟ قال إن مثلي ومثلكم كمثل قوم بأرض فلاح نزل عليهم مطر، فرأوا قصرا له باب، رأى قصرا له باب فأسرع ودخل من باب القصر، فإذا هو قصر بلا سقف. ظننت أنكم على مجلس ذكر ومجلس خير، فإذا أنتم من أهل الدنيا. أيها الأحباب، الطريق لذته أن تكون مع ربك، أن تجعل القلب لله عز وجل، أن تستغيث بالملك أن يأخذ بيدك إليه. ووالله الذي لا إله غيرك، لو قبل الله منك ذكرا، لو قبل الله منك سجده، هنيئا لك، هنيئا لك، هنيئا لك. أسأل الله الكريم الجواد أن يرحمنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى، وأن يجعلنا من الهداة الراشدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع.